الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مستثنيات حرمة نبش القبر. المستثنى الأول ما ذكره صاحب العروة من أنه إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نفشه مع عدم رضا المالك ببقائه. قلنا بأنه بناء على ما هو الصحيح وفاقا لجمع من الأعلام كالسيد السيستاني من جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، بل ذكر السيد السيستاني أنه حتى مع وحدة العنوان لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، كالأمر بشرب ماء والنهي عن شرب ماء بارد، فإنه إذا شرب الماء البارد استوفى ملاك شرب الماء وهو رفع عطشه واقتحم مفسدة شرب الماء البارد وهي عفونة جسده. فقال السيد السيستاني بأن الغصب عنوان الغصب لا ينطبق على مطلق التصرف في مال الغير، بل هو استيلاء الشخص على مال الغير، وعليه فإذا هذا الشخص الذي دفن الميت في هذا المكان بغير رضا مالكه بهذا الدفن استولى على هذا المكان فهو غاصب، وأما إذا تصرف تصرفا بغير إذن مالكه فهذا ليس غصبا ولكنه حرام بعنوانه الذاتي، يعني الدفن في أرض الغير بغير إذن مالكه حرام بعنوانه، كما أن شرب الماء المملوك للغير حرام بعنوانه، أكل طعام الغير بغير إذنه حرام بعنوانه، لكنه يذكر السيد السيستاني أننا نؤمن بنظرية إمكان اجتماع الأمر والنهي حتى في هذا الفرض، حتى في فرض الأمر بطبيعة والنهي عن حصة منها. الأمر بطبيعة دفن الميت في مكان والنهي عن دفن الميت في مكان مملوك للغير بغير رضا صاحبه. فالسيد السيستاني وإن ذكر أن الحرام هنا حصة من الدفن وهو الدفن في ملك الغير بغير رضا صاحبه، ولكن لا مانع من اجتماع الأمر بطبيعة الدفن والنهي عن حصة خاصة من الدفن وهو الدفن في أرض الغير بغير رضاه. ونحن قلنا بأن عنوان الغصب أو عنوان التصرف في مال الغير بغير رضاه عنوان عام، وهذا العنوان متعلق للحرمة، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، فعنوان الغصب أو عنوان التصرف في مال الغير بغير إذنه متعلق للحرمة، فيصير من قبيل اجتماع الأمر والنهي بعنوانين: عنوان دفن الميت متعلق للحرم للوجوب، وعنوان التصرف في مال الغير بغير إذنه متعلق للحرمة. فصار من قبيل اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان. وعلى أي حال، بناء على هذه النظرية لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ يستشكل على تعليقة السيد السيستاني في المقام حينما قال تعليقا على قول صاحب العروة: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه، فقال: يجب نبشه إذا لم يكن حرجيا، وإلا فلو كان حرجيا لم يجب على غير الغاصب. فقلنا بأنه إذا لم يكن الإخراج من هذا المكان المغصوب حرجيا على غير الغاصب، فما هو دليل وجوبه عليه بعد تحقق الواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي دفن الميت في المكان متحقق، والغصب لا يستند إلى هذا الشخص الذي ليس هو غاصبا، فلا دليل على وجوب إخراج الميت عليه. الإشكال الثاني، يقول السيد السيستاني: إن كان النبش حرجيا فلا يجب على غير الغاصب. نقول: إذا لم يتحقق الواجب الكفائي كما هو مفروض كلامكم، ولأجل ذلك قلتم إذا لم يكن حرج فيجب إخراج الميت ودفنه في مكان آخر، ففي فرض الحرج تمسكتم بقاعدة لا حرج لنفي وجوب دفن الميت. قاعدة لا حرج هل تجري في موارد يكون جريانها خلاف الامتنان على مؤمن آخر؟ كما ذكر السيد الخوئي، قاعدة لا حرج قاعدة امتنانية: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. امتنان على الأمة الإسلامية. وجوب إخراج الميت من هذا المكان المغصوم حرج علي، فرفع هذا الوجوب ليس خلاف الامتنان على الميت الذي يدفن في مكان المغصوب، أي لا يدفن دفنا صحيحا. لعل السيد السيستاني يرى أن قاعدة لا حرج تجري حتى فيما إذا لزم من جريانها خلاف الامتنان على الآخرين، فيرى أن قاعدة لا حرج وإن كانت امتنانية لكن الامتنان فيها على نوع الأمة، أو فقل الامتنان نوعي في قاعدة لا حرج وليس شخصيا كما يدعيه بعض الأعلام. السيد السيستاني لم أرى كلامه في قاعدة لا حرج حتى أرى أنه هل مثل السيد الخوئي يقول بأن الامتنان في قاعدة لا حرج شخصيا فلا تجري قاعدة لا حرج إذا لزم من جريانها خلاف الامتنان على الغير، أو أن الامتنان فيها نوعي كما يراه السيد الخميني قدس سره. وعلى أي حال، الإشكال الثالث، بنحاول أن قاعدة لا حرج في نوعها امتنانية، وإن لم يكن جريانها في هذا المورد امتنانيا على الأمة.
على أي حال
قاعدة لا حرج مختلف فيها أن الامتنان فيها شخصي أو نوعي. السيد الخوي يرى أن الامتنان فيها شخصي، فلو أجراها في مورد يلزم من جريانها خلاف الامتنان على غير فهذا خلاف مباني. والسيد الخميني يقول امتنان قاعدة لا حرج امتنان نوعي، فلا يراعى أن يكون الامتنان فيها في كل مورد مورد شخصا، لا، هنا يلزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الغير فليكن، مو مهم عند السيد الخميني، مو مهم. ولكن نحن نقول بناء على بعض المباني من أن قاعدة لا حرج امتنانية شخصية، فجريان قاعدة لا حرج هنا يواجه هذا الإشكال، وهو أن جريانها خلاف الامتنان في حق ذلك الميت الذي لا يدفن دفنا صحيحا. الإشكال الثالث بالنسبة إلى الغاصب، ذكر السيد السيستاني أنه إذا كانت نبش حرجيا لا يجب على غير الغاصب، أي يجب عليه. يوجد كلام في أن من ارتكب محرما فوقع في حرج هل تجري في حقه قاعدة لا حرج؟ ترك الحج فكبر سنه، الآن ذهابه إلى الحج حرج عليه، هل تجري قاعدة لا حرج لنفي وجوب الحج عليه فعلا أو لا تجري؟ أو زنت امرأة فحملت وبقاء الجنين حرج عليها تخاف من الفضيحة فحرج عليها بقاء الجنين قبل ولوج الروح، طبعا بعد ولوج الروح لا يجوز الإسقاط قطعا، قبل ولوج الروح هل يمكن التمسك بقاعدة لا حرج لتجويز إسقاط الجنين على هذه الزانية أم لا؟ كل مورد وقع المكلف في الحرج من خلال ارتكابه للحرام، الآن هل يمكن إجراء قاعدة لا حرج لنفي تكليف عنه وإن كان هو المسبب لدخوله تحت هذا التكليف أسيانا؟ المشهور أنه لا يمكن إجراء قاعدة لا حرج بالنسبة إليه، ولأجل ذلك ذكروا في الحج أن من ترك الحج إلى أن وقع في الحرج من خلال ذهابه إلى الحج يجب عليه الحج ولو كان حرجيا عليه، وهذا موجود في مناسك السيد السيستاني، فالسيد السيستاني لا يجري قاعدة لا حرج بالنسبة إلى هذا الشخص. والشيخ التبريزي قدس الله روحه كان يقول كاعتراض على السيد الخوي، ولعل السيد الخوي قبل منه هذا الاعتراض بأنه لماذا لا تجري قاعدة لا حرج الآن هذا المكلف وقع في حرج، إذا يذهب إلى الحج لا يتحمل عادة مشقة الحج، هو كان عاصيا أهمل الذهاب إلى الحج إلى أن صار كبير السن. الآن لو وجب عليه الذهاب إلى الحج وقع في حرج، لماذا لا يرفع وجوب الحج عنه؟ دليل لا حرج. إن قلتم بأن العقل يوجب عليه الذهاب إلى الحج لرفع العقاب أو تخفيف العقاب، قلنا بأن العقل بالنسبة إلى ما مضى يأمره بالتوبة، وبالنسبة إلى ما يأتي دليل لا حرج يقول لا تكليف عليك اليوم، تب من سوالفك والآن لا حرج، يرفع عنك التكليف الحرجي. والظاهر أن كلام السيد الشيخ التبريزي في محله، وببالي أن السيد الخوئي قبل هذا الإشكال من الشيخ التبريزي. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقلا، ولكن لا دليل على أن الوقوع في الحرج بسوء الاختيار يمنع من جريان قاعدة لا حرج، لا دليل على ذلك. وعليه بناء على نظرية السيد السيستاني ماذا يقول في التي حملت من الزنا؟ هل يقول بأنه لا يجوز عليها إسقاط الجنين الذي لم تلد فيه الروح؟ الظاهر أنه يتمسك بقاعدة لا حرج لتجويز إسقاط الجنين عليها، مع أنها حملت من طريق الزنا. على أي حال، السيد السيستاني هنا طبق مبناه، قال هذا الغاصب والمفروض أنه معتدي. يا ليت السيد السيستاني كان يقيد الغاصب بالغاصب المعتدي، لأن المفروض في كلام صاحب العروة عام من العدوان أو الجهل أو النسيان. لعل السيد السيستاني نظره إلى الغاصب المعتدي، أي الذي دفن الميت في أرض الغير متعمدا لا جاهلا أو ناسيا، فيقول لا تجي قاعدة لا حرج بالنسبة إليه حسب مبانيه. أما مثل الشيخ التبريزي لا فرق بنظره بين هذا الغاصب أو غيره في جريان قاعدة لا حرج. ثم ذكر السيد السيستاني وكذا لا يجب النبش، بل لا يجوز إذا كان مستلزما لمحذور أشد. إذا دفن الميت في مكان مغصوب ولكن نبش قبره يستلزم محذورا أشد كبقائه بلا دفن، أو تقطع أو كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج، لو أخرج الميت فتتقطع أوصاله. أو نحو ذلك فلا يجوز نبشه، بل جوازه فيما فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محل إشكال. يقول السيد السيستاني إذا رأى غير الغاصب، رأى شخص آخر أن هذا الميت دفن في مكان مغصوب، لكن إخراجه من هذا المكان المغصوب حق لحرمته. في جواز النبش إشكال، يعني كأنه يقول قطعا لا يجب إخراجه، يفتي بعدم وجوب إخراجه إذا رأى غير الغاصب أن إخراج هذا الميت من المكان المغصوب هدف لحرمته، فلا يجب عليه إخراجه. وفي جواز إخراجه إشكال، كأنه يفتي بعدم وجوب الإخراج. خب نقول يا سيدنا، أنتم لولا نكتة هتك حرمته أوجبتم الإخراج، أوجبتم الإخراج إذا لم يكن حرجيا. إذا كان الإخراج موجبا لهتك حرمته، ألا يصير من قبيل التزاحم بين وجوب الإخراج مقدمة للدفن في مكان مباح وحرمة هتك الميت، فيصير من باب التزاحم، وحكم التزاحم التخيير إن لم يكن أحدهما مهتمل الأهمية؟ لعل السيد السيستاني يقول من هذا الباب أنا قلت لا يجب إخراجه، واجب مقدمة للدفع، ولكن هتك حرمتي لا يجوز، فوقع التزاحم بين الحكمين، ولأجل عدم إخراج أهمية أحدهما على الآخر وعدم احتمال أهمية الإخراج بعينه حكمت بعدم الوجوب. هنا يوجد إشكال، بعدما وجهنا كلام السيد السيستاني لماذا أفتى بعدم الوجوب وأشكل في الجواز، قلنا بأنه لعله يرى أنه من باب التزاحم، والتزاحم مع عدم إحراز أهمية أحدهما المعين أو عدم احتمال أهمية أحدهما المعين حكمه التخيير. ولكن يوجد هنا مطلبان، المطلب الأول إذا كان هذا مقتضى التزاحم فلماذا أشكلتم في جواز الإخراج إذا كان من قبيل التزاحم، وحكمه التخيير فيكون مخيرا بين إخراج الميت ودفنه في مكان مباح أو عدم إخراجه حفظا لحرمته، فلماذا أشكلتم في جواز الإخراج؟ ما هو وجه الإشكال في جواز الإخراج بعد كون المورد من قبيل المتزاحمين مع عدم إحراز أهمية أحدهما المعين وعدم احتمال أهمية أحدهما المعين يكون حكم التخيير؟ إذا كان حكم التخيير فقولوا بعدم وجوب الإخراج، فلماذا تستشكلون في جوازه؟ هذا مطلب ينبغي تأمل فيه. نتكلم عن ذلك إن شاء الله. المطلب الثاني هو أن يقال بأنه ليس من قبيل التزاحم. التزاحم إنما يكون بين فعلين لا يمكن امتثالهما معا، وجب علي الصلاة ووجب علي إنقاذ الغريق، فعلان لا يمكن الجمع بينهما في ضيق الوقت، هذا التزاحم يسمى بالتزاحم الامتثالي. أما إذا كان هناك فعل واحد انطبق عنوان واجب على ارتكابه وعنوان حرام على نفس الارتكاب لهذا الفعل، ارتكاب فعل واحد منطبق عليه عنوان واجب وعنوان حرام، هذا لا شيء من قبيل التزاحم الامتثالي، وما يعبر عنه بالتزاحم لوجود الملاكين كما في الكفاية ليس تعبيرا صحيحا. نعم قد يكون تزاحم ملاكي لكن ليس تزاحما امتثاليا. مثلا لو أمر الأب بالسفر، أفرض يتأذى من مخالفته شفقة على الولد، نهت الأم عن السفر وأيضا تتأذى من مخالفة نهيها شفقة على الولد، لأن الأنظار تختلف. الأب يقول سافر إلى حوزة قوم إن شاء الله تصير عالم كبير وتفيد المجتمع، وإذا لم تسافر أنا أتأذى. الأم تقول لا اذهب إلى الجامعة، اذهب إلى لا ما عندي مكان آخر، لا تسافر إلى قوم أنا أتأذى أيضا شفقة علي. هل هذا من باب التزاحم الامتثالي؟ سفر فعله طاعة الأب وعصيان الأم، أو فقل فعله طاعة الأب وتركه طاعة الأم، قد يقال بأنه يستفاد من الروايات أن طاعة الأم أهم، كما ورد في بعض الروايات أن النبي أوصى برعاية الأم ثلاث مرات ثم أوصى برعاية الأب، حسب ما يوجد في بعض الروايات، فيقدم طاعة الأم. نقول لا، هذا تزاحم ملاكي ليس تزاحما امتثاليا. التزاحم الملاكي راجع إلى المولى ويتعارض فيه الخطاب، خطاب وجوب طاعة الأب وخطاب وجوب طاعة الأم يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط لا كاشف عن أهمية ملاك أحدهما على الآخر، لأن الكاشف عن الملاك هو الخطاب. في التزاحم الامتثالي الخطاب باق بحاله، ولكن في التزاحم الملاكي التنافي في مقام الجعل، لا يمكن جعل كلا الحكمين، لا يمكن جعل وجوب السفر وجعل حرمة السفر على هذا الولد معا، لا يمكن، يوجد تنافي في الجعل، وكل ما وجد التنافي في الجعل فهو ملحق بالتعارض، بينما أنه في التزاحم الامتثالي لا يوجد تنافي في الجعل، وإنما يتزاحم الحكمان في مقام الامتثال. هنا نقول يا سيدنا إذا كان إفتاؤكم بعدم الوجوب من قبيل من جهة تطبيق عنوان التزاحم الامتثالي، فالتزاحم الامتثالي لا ينطبق على المقام لأنه فعل واحد، إخراجه أو إخراجه حتى كل حرمته وواجب. الجواب عن هذا الإشكال الأخير أن الإخراج ليس واجبا نفسيا، مقدمة للدفع في مكان مباح، فالحرام هو الإخراج، لكن الواجب ليس هو نفس الإخراج، الواجب هو دفن الميت في مكان مباح، والإخراج مقدمة له. فهذا الإشكال الأخير الذي يتركز على أن المقام ليس من قبيل التزاحم الامتثالي وإنما هو من قبيل التزاحم الملاكي قابل للجواب، فإنه يختلف المقام عن مسألة طاعة الأب والأم. هناك فعل واحد، الأم نهت عن السفر والأب أمر بالسفر، أما في المقام لا، في المقام الحرام هو نفس الإخراج، إخراج الميت من المكان المقصود، وهذا ليس واجبا نفسيا، هذا مقدمة للواجب النفسي وهو دفن الميت في مكان مباح، فعاد التزاحم بحاله. الظاهر أن السيد السيسان يرى التزاحم بين المقدمة المحرمة والواجب الذي يتوقف على هذه المقدمة المحرمة. الظاهر أن السيد السيساني يرى أن التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة من مصادق التزاحم ويطبق عليه قاعدة التزاحم. نعم، السيد الخوئي قبل هذه المسألة في مسألة خوف الهلاك على الحامل إذا لم تسقط جنينها، هناك ذكر أن التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة ليس صحيحا، فلا بد أن يترك هذه المقدمة المحرمة وتقدم حرمة المقدمة على وجوب ذيها، إلا إذا أحرز أهمية للمقدمة من طريق وآخر. لكن السيد السيسان يرى التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها إذا توقف تحصيل ذي المقدمة على إتيان هذه المقدمة المحرمة. فإذا أمكننا أن ندافع عن تطبيق التزاحم الامتثالي على المقام. في طاعة الأب والأم إذا قلنا بأن طاعة الأب وطاعة الأم واجبتان في ما إذا تأذيا من مخالفتهما شفقة على الولد لا تزاحم امتثالي، أما إذا قلنا بأن إيذاءهما حرام هذا بحث آخر، إيذاء الوالد حرام، إيذاء الأم حرام، ذاك بحث آخر. أما إذا قلنا بأن طاعتهما واجبة فيما إذا تأذيا من مخالفتهما شفقة على الولد، ففعل واحد سفر إلى حوزة قوم لا يمكن أن يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت في آن واحد، فلا يكون من قبيل التزاحم الامتثالي. انطبق العنوانان على فعل واحد، هذا ليس تزاحما امتثاليا، فعل واحد لا يكون، لا يمكن ان يكون واجب وحرام، هم واجب يجب اتيانه وهم حرام يجب تركه، يوجد تنافي في الجهل. اما في المقام فامكننا ان ندافع عن التزاحم الامتثالي بان نقول وجب اخراجه مقدمه لدفنه في مكان مباح، فالتزاحم بين وجوب الدفن في مكان مباح وحرمه الاخراج لاجل كونه هاتكا لحرمه الميت، فهذا تزاحم امتثالي. نعم لا نعم، الأم نهته عن السفر إلى حوزة قوم شفقة عليه، قالت لا تروح إلى قوم أخاف الحكومة تؤذيك، لأنه يريد أن يسافر من بلاد أجنبية إلى قوم، فالأم تخاف عليه، يأتي إلى حوزة قوم وحينما يرجع إلى بلده يقبض عليه، تخاف عليه، ولكن الأب لا يقول روح. تزاحم بين حرمة بين أن لا السفر إلى قوم، الأم نهت عنه والأب أمر به، الأم لم تأمره بالبقاء في البلد، نهته عن السفر إلى إيران والأب أمره بالسفر إلى إيران، هذا لا يمكن أن يكون تزاحم امتثالي، فعل واحد لا يمكن أن يكون واجب وحرام في نفس الوقت. فإذا إلى هنا قوينا تطبيق التزاحم الامتثالي على المقام، لكن هذا إنما يتم إذا كان هناك إطلاق لفظي في المقام، التزاحم إنما يكون بين دليلين مطلقين، وإلا فلو كان هناك دليل لبي لا إطلاق له ودليل لفظي له إطلاق فلا يتزاحم، لا يتزاحم. ليش؟ لأن الدليل اللبي لا إطلاق له كي يتزاحم مع الدليل اللفظي، هنا لابد أن يقال بأن وجوب الدفن انعقد له إطلاق لفظي بالنسبة إلى وجوب الدفن في مكان مباح حتى يتزاحم مع حرمة هتك الميت، حرمة هتك الميت يوجد فيها إطلاق لفظي، يوجد فيها إطلاق لفظي، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولكن بالنسبة إلى وجوب دفن الميت في مكان مباح هل يوجد إطلاق لفظي حتى يتزاحمان؟ هذا محل الإشكال، لا يوجد إطلاق لفظي بالنسبة إلى وجوب دفن الميت في مكان مباح حتى في هذا الفرض، هل يوجد إطلاق لفظي يقتضي دفن الميت في مكان مباح ولو بإخراجه من هذا المكان إخراجا موجبا لهتك حرمته قد يناقش في وجود هذا الإطلاق، ومعه فالمحكم إطلاق دليل حرمة هتك الميت. كل ما تزاحم تكليفان أحدهما دليله لبي لا إطلاق له أو لفظي لا إطلاق له، والآخر دليله لفظي مطلق، فلا بد من تقديم التكليف الذي قام عليه دليل لفظي مطلق، لأن ذاك التكليف الآخر لم يوجد لخطابه إطلاق لفظي يقتضي ثبوته في فرض التزاحم. فهنا يقال بأن دليل هتك حرمة الميت يوجد فيه إطلاق لفظي، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، وهذا يكون محكما. ولعله لأجل ذلك قال السيد السيستاني: بل جواز إخراج الميت من هذا المكان المغصوب في فرض كونه موجبا لحرمته محل إشكال. لأن دليل حرمة هتك الميت يوجد فيه إطلاق لفظي. نعم، الشيخ التبريزي رحمة الله عليه حينما كانوا يقولون لماذا لا تفتي، فيجيب: الإفتاء ليس واجبا، نحتاط. وهذا دأب السيد السيستاني، إيش كذ يحتاط مع أن رأيه واضح لا أقل لدينا، نحن نعلم رأيه وغيرنا أيضا ممن يرتبط به يعلم رأيه، لكنه لا يبرز رأيه. يقول: إبراز الرأي ليس واجبا، أنا لا أبرز رأيي والفتوى هو إبراز الرأي، فاحتاط. والناس إما يحملون بالاحتياط أو يرجعون إلى فقيه آخر. الإفتاء ليس واجبا. قال: بل جواز النبش فيما فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محل إشكال، والأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك. ذاك الغاصب يرى أن إخراج الميت من هذا المكان المغصوب هتك لحرمته، الأحوط وجوبا إرضاء المالك ولو ببذل مال زائد يرضيه كي يبقى الميت في أرضه. خوف. الآن ينفتح أمامنا مطلب، وهو أنه كل ما حاول الغاصب أن يرضي المالك، المالك قال: أبد ما أرضاه، ينهتك حرمة الميت، أنت الذي أوجبت هتك حرمة الميت بغصبك هذا المكان ودفنك الميت في هذا المكان، تعطيني مليار أنا ما أرضى، ما أرضى. يعاند عليها المالك، من حقه أن لا يرضى. ماذا يصنع الغاصب؟ هل يترك إخراج الميت من هذا المكان كي لا تنهك حرمة الميت؟ ماذا يصنع؟ فهذا سؤال لا بد أن يجاب عنه في الليالي القادمة إن شاء الله.